اللهم دائما تو علی اعدائهم اجمعین، اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبه الى وجود الخلل غير العمد في تراث الشيخ الطوسي قدس الله سره، فبما ان هذا امر مهم جدا هم بلحاظ ان التهذيب الاستفسار خصوصا التهذيب يحوي من الاخبار قد ما لا يوجد في غيره، يعني له كثير من الانفرادات بالقياس الى الكافي والفقيه، هم بلحاظ موقعية الشيخ قدس الله نفسه و ايضا بلحاظ تكثير الكلمات في حق الشيخ، نقلنا عبارة الحدائق قدس الله نفسه سلام عليكم، عبارة الشيخ شهيد الثاني في الدراية يقول كثر الغلط والكذا في كتاب التهذيب، وأشد العبارات ما قاله في الحدائق أنه قل ما توجد رواية في كتاب التهذيب سلمت من الزيادة أو النقيصة أو التحريف أو التصحيف سندان ومتنان، بما أن هذه الكلمات الكبيرة إنصافا عظيمة وردت في كلمات هؤلاء، فرأينا من المناسب أن يصير فيه بسط من الكلام في جملة من تراث الشيخ بمقدار ما يرتبط بأبحاثنا الحديثية مثل مباشرة أو بواسطة قريبة. أولا ينبغي أن يعرف ليس غرضنا الدخول في تحليل شخصية الشيخ وتراثه بصفة كلية، لأن هذا بحث خاص بترجمة الشيخ. المهم أنه ينبغي أن يعرف أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه والذي يعبر عنه بإجلال شيخ الطائفة، بل الشيخ على الإطلاق في كتب الفقه هو المراد به وكذلك في كتب الحديث، بل رأيت في كلمات الشهيد الأول أظن في إجازة له إنما يذكر إسناده إلى الشيخ في الجزء 160 من البحارة الثاني في إجازات البحارة أيضا، يعبر عن الشيخ الطوسي بإمام المذهب بعد أئمة أهل البيت. على أي حال لا إشكال في عظمة الشيخ وفي جلالته وأنه من عيون الأصحاب بل من أجلاء الطائفة على الإطلاق، كما أن الشيخ قدس الله نفسه له مزايا كثيرة إنصافا. قبل الدخول في بعض الإشكالات نشير إلى بعض مزاياها بما يرتبط بما نحن فيه. مثلا من جملة من باب المثال، استقصى في الفقه روايات أصحابنا أكثر من غيره، يعني في التهذيب ذكر طائفة من الروايات المعارضة التي معارضة للروايات الصحيحة، والآن نحن لا نجد لها مصدرا إلا التهذيب، يعني لولا الشيخ ما كنا نعلم بوجود تلك الروايات. تعرض لتلك الروايات على أساس الدفاع عن حديث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وعلى أساس تصحيح الروايات، فلذا في المشيخ قال واستقصيت فيها الروايات، عبر بعنوان الاستقصاء. طبعا نحن قلنا إنصافا إذا أريد الاستقصاء بالمعنى الدقيق بحيث أنه يشتمل على كل الروايات صعب، لعل استقصاء معنى بمراده مع تأمل فيه. على عين المقدار الذي احتوى كتاب التهذيب عليه من الروايات انصافا في قسم الأحكام أوسع من بقية الكتب من الكافي والفقيه، ونقل لنا الشيخ قدس الله نفسه قسما من التراث لولا لكان متروكا ومنسيا لولا الشيخ قدس الله سره. النقطة الثانية من مزاياه تنوع المسائل العلمية عند الشيخ، فقد أبدع الشيخ في مجالات شتى، تقريبا يعتبر مكتبة شيعية الشيخ قدس الله نفسه، كان أمة إنصافا، فهو كتب في التفسير وكتب في الكلام وفي الفقه المجرد وفي الفقه التفريعي وفي الفقه المغارن في الفقه الموجز في الفقه المبسوط في الفهرس في الرجال في تقريبا الثقافة الإسلامية اللي يحتاج إليها في الحوزات العلمية باستثناء مثل النحو والصرف في كلها تقريبا كتب الشيخ قدس الله نفسه. خب من هذه الجهة يعتبر موسوعة، مثلا النجاشي فقد له فهر الرجال ما عنده، مثلا الكليني فقد له كتابة الحديث، بينما الشيخ انصافا في الحديث كتب. فالشيخ يعد في هذا الجانب موسوعة علمية كبيرة جدا، ويمتاز على غيره بسعة الاطلاع والكتابة. من جهة ثالثة، الشيخ الطوسي في زمانه كان مبتلى، وقبل زمانه مشكل العام عند الطائفة وجود مكتبين ومدرستين مستقلتين، مدرسة القوم، مدرسة القوم ومدرسة بغداد، والتنازع بينهما على قدم الساق كما شرحنا في خلال أبحاثنا، وخصوصا لأن التنازع بينهما في عهد الشيخ المفيد بلغ أوجه. طبعا السيد المرتضى أيضا سلك مسلك أستاذه الشيخ المفيد في النزاع مع القومي، لكن مع مدرسة القومي مع القومي، لكن الشيخ المفيد في الجانب الكلامي أشد على مدرسة القوم، السيد المرتضى في الجانب الأصولي أشد في الفقه والأصول. يعني الشيخ المفيد لم يركز على مسألة نفي خبر الواحد والعمل بالإجماع بمقدار اللي السيد المرتضى ركز عليه، والشيخ سيد المرتضى لم يركز في المسائل الكلاميه كمثلا سهم النبي وغيره بمقدار ما الشيخ المفيد ركز عليه. يعني السيد المرتضى لم يكتب رساله مثل تصحيح الاعتقاد، الشيخ المفيد كتب. فعلى اي هؤلاء يعدون انصافا، يعني المفيد والمرتضى، الذروه في به اصطلاح مدرسه بغداد في قبال مدرسه قم. والشيخ طوسی ولعل هذا من احد اسباب تسميته به شيخ طائفه، هو المصلح بين المدرستين مهما تمكن ومهما أمكن، ولعل هذا هو السر في أن طائفة كبيرة من أسرة بابوي وردت أسماءهم في كتاب فهرست منتجب الدين. منتجب الدين هو من أسرة بابوي، ذكر الكثير من هذه الأسرة، فلان ابن فلان ابن بابوي، درسوا على الشيخ أبي جعفر الشيخ الطوسي، لم يدرسوا على سيد المرتضى كشدة مخالفته. يعني وجدوا في الشيخ الطوسي نوع من الجامع ما بين المدرستين، مدرسة قم ومدرسة بغداد. ونحن نتصور قويا انصافا ان هذا كان سبب لنجاح الشيخ و سببا تقريبا لاخفاء المدرستين، تقريبا، يعني تقريبا الشيعة اخذت هذا المذهب المعتدل ما بين المدرستين، لا شدة القمية ولا شدة المدرسة البغدادية، تقريبا الاتجاه العام في الفكر الشيعي على اتجاه الشيخ الطوسی قدس الله نفسه، وهو موفق في الجمع بينهما. وقلنا ان الشيخ يحاول الجمع بينهما حتى في المسائل الاصوليه فضلا عن فرعيه، وذكرنا في خلال ابحاث سابقه ان هذا الخلاف الذي بين السيد المرتضى في حجيه الخبر والشيخ في حجيه الخبر، والذي السيد المرتضى يدعي اجماع الطائفه على منع الحجيه، والشيخ يدعي اجماع الطائفه على حجيه الخبر، وقد تحير الاصحاب منهم الشيخ الانصاري وغيره الى يومنا هذا، كيف الجمع بين الاجماعين، اجماع السيد المرتضى على نفي الحجيه واجماع الشيخ على الحجيه. نحن ذكرنا في ابحاثنا الذي انا اتصور ان غرض الشيخ من دعوى الاجماع دعوى مقدار من العمل متفق عليه بين المدرستين القميه والبغداديه. يعني الشيخ الطوسی حاول حتى في هذه المسألة الأصولية يجمع بين المدرستين، يعني يريد أن يقول للبغدادين أنتم تبون الخبر غير حجة، نعمل بالإجماع. خب الإجماع من أين حصل؟ إجماع الطائفة من أين حصل؟ حصل على هذه النصوص المروية عن أهل البيت. هذه النصوص أين موجودة؟ في كتب الأصحاب، في مصنفات الأصحاب، كتاب حريز، كتاب فلان، كتاب من هذا حصل الإجماع. فأنتم بالأخير رجوعكم إلى هذه الكتب. الشيخ الصدوق الذي يقول أن الخبر حجة ويعمل بالخبر لا يعمل بأخبار صحيح البخاري ومسلم، هم يعمل بهذه الكتب، كتاب حريث، كتاب أحمد، كتاب فلان، كتاب حسين سعيد، كتاب حسن المحبوب. فلذا الشيخ يقول الصراع بينكم غير صحيح، هناك واقعا الكل ترجون لهذه المصادر، المدرسة البغدادية التي تنفي حجة الخبر والمدرسة القومية التي تعتمد على حجة الخبر تماما. يعني به عبارت اخرى في کتب سید المرتضى و من سلک مسلکه تجدون دائما نقول و دیل علی الاجماع 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 في کتب شیخ توس صدو مر واحد کلمت الاجماع لا توجد في المدرسة البغدادية دائما الاجماع و في المدرسة القومية دائما الخبر حتی في العقائد. یعنی شیخ صدوق حتی فی مقام تعلیل اصلا کلام الی الاشراء لا اجداد شه، حتی فی الامور البسیطه لماذا سمی جعفر جعفر لماذا سمی حیدر، یعنی الی الاشراء مو حسبال کن فقط فی اشراء الدین، حتی الامور البسیطه العرفیه لماذا سمی کوثر کوثر لماذا سمی، های تسمیت هم موجوده فی الی هذا المقدار. و مراد شیخ صدوق رحمه الله ان فی کل صغیر و کبیر جل روایه حتی فی معان الکلمات، اصلا معان الاخبار که اولا اجرا داشته مثلا کلمت فلان با هذا المعنى یذکر فی روایه. فالشیخ الصدوق الذي كل تفکیره ان فی کل صغیر و کبیر یرجع الى الروایات حتی فی معان الالفاظ حتی فی المواعید العرفیه. و سید المرتضى الذي فی کل صغیر و کبیر فی الفقه و فی العقائد یرجع الى الاجماع بدل ان یرجع الى الروایات. یعنی الانسان یجد تفاوتا کبیرا بین التراثین بین المدرستین. اول من جمع بینهما الشیخ حتی فی الخلاف دلیلنا اجماع الفرق و اخبارهم، اجماع الفرق یناسب مع البغدادی، اخبارهم یناسب مع القمی، یحاول الجمع. ولذا انصافا هو اصبح شیخ الطائفه به حق من هذه الجهه و کیف ما کان. هذه نقاط الان لا ارد الدخول في تفاصيل مطلب اكثر لانه خارج محل البحث. الا مع ذلك كله الشيخ له انفرادات في كل هذه المجالات، اس في مجال الفقه ان شاء الله في ابحاث الفقه لا بد ان نتعرض، في مجال الكلام والتفسير اصلا لا نتعرض صار ابحاث خاصه بدار. الان في المجالات الثلاث نتكلم الحديث والرجال والفهرست، هذه المجالات الثلاث ترتبط بما نحن فيه. اسم منها ايضا لها دخل في باب تعالی الحديث و الرجال والفهرس لا ليس فلذا تأكيدنا على الحديث، لكن الرجال والفهرس اشارات عابره به مقدار ما لا يخل. انصافا الشيء الذي ملحوظ في تراث الشيخ مع عظمه الشيخ قدس الله سره الشريف وجود انفرادات في هذا المجال، وهذه الانفرادات قد تكون مؤثره ولو في بعض الاستنتاجات التي لعل نظر الشيخ لم يكن إليها. بس أنا أذكر بعض الأمثلة في الأمور التي ليست مرتبطة بما نحن فيه ثم نذكر في صلب ما نحن فيه. مثلا في مجال الفهرس من باب المثال بس أذكر لكم مجالا، في مجال الفهرس لاحظوا أصولا في كتب قدماء الأصحاب عبر عن بعض الكتب بأصل له أصل أصل فلان. الان المصادر الموجودة عندنا في الفهرس مثلا فهرست النجاشي، فهرست الشيخ و معالم العلماء لابن شهرآشور، هذه فهارس ثلاثة مشهورة قديمة. طبعا درجة الاعتبار بنفس الترتيب الذي قلته، اوضحها و اصحها كتاب النجاشي ثم الشيخ و المعالم صافا فيها بعد. مثلا في مجموعة هذه الكتب الثلاث حدود 81 مورد وصف كتب الأشخاص بالأصل له أصلا مجموع المصادر الثلاث. من هذا الثمانين مورد 9 موارد النجاشي يقول له أصلا والباقي يقول له كتاب. النجاشي يصرح له كتاب في 9 موارد، يصرح له أصلا لكن في بقية المواد يقول له كتاب. 70 مورد منها الشيخ الطوسي يصرح بأن له أصل، يعني اكثر تقريبا من 65 مورد، لان بعض الموارد اختلاف من جهه اخرى موجود. النجاشي يقول له كتاب، نفس الشخص الشيخ يقول له اصلا، وهذا غريب جدا. خب لعل نظر الشيخ رحمه الله في كونه اصلا او كتابا لعله تابع قضايا خاصه، لكن نفس هذا التعليل تعبير تعلمون الان جمله من رجالين متأخر المتأخرين كأمثال الوحيد وغيره والشيخ النوري بالآخر يقولون إذا قيل لشخص له أصل إذا كان صاحب أصل معنى ثقته استفاد التوفيق من كونه صاحب أصل مطلقا، ولم يفرقوا في هذا الجهة بين النجاشي والشيخ. قالوا من قيل له أصل هذا يعني ثقته استفاد التوثيق من كونه صاحب أصل. طبعا نحن ذكرنا لا ملازمة بين الأمر، لكن غرض يتبين. خب على أي لابد أن يعرف هل النجاشي متسامحون في المطلب أم الشيخ متسامحون في المطلب وهما متعاصران. اصلا النجاشي ترجمه للشيخ، ذكر الشيخ الطوسي المعاصر له، الشيخ لم يذكر النجاشي، لكن النجاشي تعرض لترجمه الشيخ، فهما متعاصران في زبان واحد. يعني اكثر من 60 مورد الان يوجد عندنا، وهذا ليس قليلا. كل الاصول في هذه الكتب كما قلت لكم 83 او 81 كل الاصول. طبعا الشيخ ابو بزرگ اضاف اليه بعض الكتب المتأخرة التي وصفت بالأصل، فأنها مجموع الأصول إلى 117، وهذا الذي اشتهر بالأصول الأربعة، لعله مصطلح في زمان خاص الآن لا للدخول في شرح كلمة الأصول الأربعة. فنلاحظ أن شخصا واحدا مؤلفا واحدا له كتاب وصفه الشيخ له أصل، وصفه النجاشي له كتاب. خب انفراد الشيخ في مجال الفهرست ماذا نعلم؟ هل من المحتمل أن الشيخ قدس الله نفسه تصرفات من عنده؟ بعيد جدا، اشتباه من عنده. أنا من الآن شخصا لا أعرف السر في ذلك. هل من المحتمل أن هذا الاصطلاح تدريجا حصل مثلا في بداية الأمر لم يكن هذا الاصطلاح؟ بعيد. مثلا الشيخ الصدوق قبلهما، قبل النجاشي وقبل الشيخ الطوسي، في مقدمة الفهرست يصرح بكلمة الأصول لما يقول وجميع ما في مأخوذ من الكتب المشهورة، ثم يقول يذكر جملة من الأصول، ثم يقول وغيرها من الأصول والمصنفات. التعبير بالأصول والمصنفات في كتاب الشيخ الطوسي صدور موجود، هو من مدرسة قوم ليس من مدرسة بغداد. ابن الغضائري المعروف صرح الشيخ الطوسي بأن ابن الغضائري المعروف مرادي أحمد البلد، يعني مو الوالد، ابن الغضائري ابن كتب كتابين في الفهرست، كتابا في أصول الأصحاب وكتابا في مصنفات الأصحاب. فقبل الشيخ هذا المصطلح موجود، قبل النجاشي هذا المصطلح موجود، لكن لماذا الشيخ زاد على النجاشي بأكثر من 60 كتاب وصف تلك الكتب بالأصول، والنجاشي نفس الكتب بس قد يكون مثلا لشخص واحد أكثر من كتاب؟ لا، شخص النجاشي يقول فلان له كتابه نفسه وليس له أكثر من كتاب، والشيخ يقول فلان له أصله. ما هو السر في ذلك؟ الآن لا أعلم، أنا شخصا لا أعلم، نعم الآن لا نعلم، لكن الآن نجد هذا الانفراد. ها احتمال، طبعا ليس غرضي الدخول في التفصيل لأن هذا ليس البحث في الرجال الفيرس، احتمال اعتمادي على الكاشي. أولا كاشي ما عنده كتاب في الفيرس، عنده كتاب في الرجال، وفي كتابي لم يتعرض للكتب، هذا أولا. لما ابن الغضائري وأما ابن الغضائري فقد شرحنا في بحث خاص بذلك أن الشواهد الموجودة تشير إلى أن الشيخ لم يكن متأثرا بابن الغضائري مطلقا، يعني لا في فهرسته لا في رجاله، لا يستشم من أبدا ولا رائحة أنه تأثر بابن الغضائري. ولعله الوقت الذي دخل الشيخ إلى بغداد ابن الغضائري كان متعون عند الناس، بعد بخلاف النجاشي، نجاشي من صغره كان في بغداد و من صغره آشم ابن الغضائري، و ابن الغضائري ابن أستاذه، و في قراءة الكتب و الدراسة كان يحضر مع ابن الغضائري عند والده. فلذا ابن النجاشي متأثر بكلمات ابن الغضائري. قلت لكم في فهرسته النجاشي في فهرسته أكثر من حدود تقريبا 22 مورد زيادة و نقيصة يصرح باسم ابن الغضائري، والمطالب التي في خلال هذه الموارد ينقل ابن الغضائري مطالب فهرستي ايضا. يبدو ان النجاشي كان مطلع على فهرست ابن الغضائري، واضح جدا، مضافا الى بعض النكات الرجالية التي ينقلها عن ابن الغضائري. وفي موارد كثيرة يقول وقال بعض أصحابنا وذكر بعض ينتظر مع تعبيرات ابن القضائري فعلى أين تأثر النجاشي بابن القضائري واضح في الفهرست بخلاف الشيخ أصلا ليس متأثر بابن القضائري إطلاقا لا في فهرسته متأثر به ولا في رجاله. طبعا الشيخ في حدود سنة 408 دخل بغداد به ابن القضائري لعله بعد هذه السنوات بفترة وجيزة توفي أو توفي في شبابي بتعبير الشيخ اخترنا رحمه الله. نحتمل أن الشيخ حينما دخل بغداد ابن القضائري بعد كان في الوجه مطعون فيه. ذكرنا في أبحاثنا أن من حيث المجموع يستفاد أن النجاشي بهجومه على خط الغلو وبغداد آنذاك مهبط خط الغلو صار مهجورا من قبل الشيعة في بغداد. وإلى أن وصل أمر إلى أن بعض ورثته بتعبير الشيخ أحرقوا كتب والده بعض أولاده. هذا من شدة معلومة الأجواء الاجتماعية كيف تكون ضد إنسان بحيث ينتهي الأمر إلى أن بعض ورثته أحرقوا كتبه. صار واضح؟ فاحتمل غبيا احتمال عندي هكذا. الشيخ لا يصرح بذلك. الشيخ الطوسي فقط في مقدمة الفهرس يقول سمعت من منبع الكتابين أن في الشيعة لم يصنف فهرستا للأصول المصنفات مثل ابن القضائري. لم يستوفى أحد كتب الطائفة في الأصول المصنفات مثل أحمد بن الحسين. هكذا يذكر الشيخ في مقدمة الفهرس. لكن هذا التراث أحرقه لم يبقوا منه شيئا إلا ما وصل إلينا من طريق النجاشي. في احتمال تأثر الشيخ بن القضائري جدا بعيد. هذا لا أريد أدخل في هذا. هذا في مجال الفهرس. خب الآن الشيخ عنده انفرادات. منشأ هذا الانفراد ما هو؟ أصولا نحن لا نتعرف، يعني ما متعارف كان التعرض لترجمة الرواة ولترجمة الكتب ترجمة تحليلية، بحثا تحليليا. لا بد من بحث تحليلي بمجرد أنه ذكر هذا المقدار لا يكفي. أين اعتمد الشيخ؟ اعتمد الشيخ على أي نقطة؟ المصدر الذي اعتمد عليه الشيخ في بغداد قاعدة عند النجاشي. نستبعد أن الشيخ في الفهرس عند في النقاط زائد على ما عند النجاشي. الشواهد بالعكس، النجاشي عند زائد على ما عند الشيخ و أدق من ما عند الشيخ. الشيخ كيف وصف هذه الكتب بالعكس؟ النجاشي سكت عنها، النجاشي يعبر عنها بالكتاب، الشيخ يعبر عنها بالعكس. أنا كيف ما كان هذا كنموذج كان في مثال الاصطلاح فهرس. في أموارد الرجال ذكرنا سابقا، قلنا الشيء الذي نستفيد من حيث المجموع الشيخ لحسن ظنه برجال الكشي جملة كثيرة من مطالب رجال الكشي أوردها في رجاله، ولذا صار سبب لانفراد الشيخ. من جملة موارد انفراد الشيخ في رجاله في الموارد التي يتابع رجال الكشي، و هذا باب يحتاج الى تحقيق آخر. الان لسنا في هذا المجال. الان اعتماد الشيخ على مصادر لا ينبغي الاعتماد عليها، هذه نقطه. مثلا في فهرسته اعتمد على فهرست ابن بطه، يقول النجاشي فيه غلط كثير. في رجاله اعتمد على رجال الكشي، يقول ابن النجاشي رجاله كبير الفوائد الا ان اغلاطه كثيره. نفس الشيخ الطوسي يقول لو كتاب الرجال كبير الفوائد كثير الفوائد حسن لا يصفه بالغلط. الشيخ نفسه لا يصف الكتاب بالغلط، النجاشي يصف الكتاب بالغلط، والحق مع النجاشي انصافا. اغلاط الكتاب كثيرة كتاب الكشي. فيبدو من حيث المجموع ان من احد اسباب انفراد الشيخ اعتماده على مصادر لا ينبغي الاعتماد عليها. لقد وجدنا جمله من هذه الموارد بالفعل وبالوجدان، وكثير منها الان خفي علينا لا نعلم عنها شيئا. ونحتمل العلم عند الله سبحانه وتعالى ان من جمله الاسباب التي ادت الى الشيخ رحمه الله بهذه الانفرادات، الشيخ رحمه الله في اواخر حياته عندما كان شيخ الطائفه بحقه هجر الى النجف، يعني اخرج من بغداد. شرحنا سابقا في سنة 449 طلب الخليفة من السلاجرة وهم أتراك من هاي المنطقة اللي في الاتحاد السوفيتي، يعني بالاصطلاح تركمانستان، مو أتراك من منطقة تركيا، أتراك من خوارزم مثلا، وهم أتراك من شمال خراسان بس، وهم أتراك و سن متعصبين جدا. لان في واحد اسمه البساسيري حاول أن يتغلب على بغداد، تغلب بالفعل، وهو كان يستند العلويين في مصر، فطلب الخليفة المدد من السلاجقة فجاءوا. وطبعا الشيعة كانوا متهمين بارتباطهم بمصر بالخلافة الفاطمية في مصر، العلويين في مصر الفاطميين، فلذا بعد القضاء على البساسيري تهجموا على دور الشيعة. منطقة الكرخ من أوائل تأسيس بغداد منطقة شيعية، فهجموا على كرخ وأحرقوا الدور وأحرقوا دار الشيخ ومكتبة الشيخ وسبوا النساء والذراري. وطبعا الشيعة تفرغت، فالشيخ مع جملة من أصحابه وأولاده، عدد قليل نسبة، ومع بعض الكتب التي سلمت من الحرير، نجا بنفسه وأولاده إلى النجف. طبعا النجف لم تكن مدينة، مجرد قام لأمير المؤمنين شيء يزورون القام، فعند رجل يعني عندما يعني عند خلف القبلة بحيث يكون القام قبلة له، بنى بيتا صغيرا له اللي الآن مسجد الشيخ الطوسي رحمه الله في النجف، الأخوة اللي في النجف يعرفون المكان. بدأ بإصلاح بنشر حاله هناك تدريجا. في هذه الفترة يبدو أن الشيخ في تلك الفترة اللي واقعا كان بحق شيخ الطائفة، لأن الشيخ إنما صار في الواقع شيخ الطائفة بعد وفاة السيد المرتضى، حدود 13 سنة بعد وفاته صارت قضية تهجير إلى النجف، يعني الإخراج القسري إلى النجف. الظاهر أن الشيخ رحمه الله في فترة بقائه في النجف لم يوفق للمراجعة الثانية إلى ما كتبه في بغداد. لا يستفاد من حالات الشيخ رحمه الله، لا تلك المصادر كانت عنده. الشيء الذي نحن ذكرنا مرارا وكرارا، الشيء الذي الشيخ الأعظم الكبير بهذه الدرجة في شبابه أنتج تلك الإنتاجات في هذا السن في أواخر حياته، لم نملك لا نجد شيئا من إنتاجه إلا كتابين، كتاب الأمالي معروف باسم أمالي ابن الشيخ أيضا لأنه ابنه، وأمالي كما شرحته مرارا الشيخ كان يجلس والكتب التي كانت أصل إليه مثلا كتاب فلان كتاب يقرأ على الطلبة وهم يسجلون، فقط هو هذا، مو من عند لا تعليق لا رد لا إيراد، فقط يقرأ الكتاب عليه مثل إنسان يجلس على كتاب الكافي بالأول وهؤلاء يكتبون. أمال الشيخ عبارة عن هذا الشيء، وكتاب رجال الكشي الذي كان كبيرا اختصره الشيخ في النجف، وهذا الاختصار الذي قام به الشيخ الآن وصل إلينا لا نملك فيه صفة علمية. يقال اختصر رجال السنة، أخرج رجال السنة، يقال في الكتاب ما موجود، يقال اختصر وأخرج الأحاديث الضعيفة جدا. الآن ما هذه ضعيفة فيه موجود، يقال صحح الكتاب بإعتبار نجاج، يقال كثير الأغلاط، الآن في أغلاط كثيرة. الآن رجال الكشي وهو تلخيص الشيخ رحمه الله الواصل إلينا، هذا الكتاب فيها أغلاط وفيها أغلاط واقعي وأغلاط كتابي إملائي، يعني تصحيفات، أغلاط وتصحيفات وتحريفات. لذا الآن كتاب الكشي يعد من أسوأ الكتب عندنا من حيث المعلومات ومن حيث العبارات بالقياس إلى بقية الكتب. طبعا هل يقال أن الشيخ صححه؟ لا نعلم. المهم أن الشيخ اختصر الكتاب في النجف، فم حدود 11 سنة 12 سنة وكان في النجف وهو شيخ الطائف، وبالقياس إلى هذا الإنسان فترة طويلة جدا، لكن لم يوفق لتصحيح تراث البغدادي. أنا أتصور أن من جملة الأسباب ووجود الخطأ في عبارات الشيخ، ولعل هذا هو السبب في اختلاف النسخ التهذيب مثلا نوعا ما بخلاف الاستفسار، هو أن الشيخ بعد ما كتب لم يوفق توفيقا جديدا لمراجعة الكتب ولقراءة الكتب عليه من جديد ولمقارنتها. هذا من جهة حسن ظنه بجملة من المصادر، من جهة أخرى، والشيء الثاني عدم دقته الشديدة في مراجعة النسخ وفي مقابلة النسخ. الشيخ في أول المشيخة يقول أن هذه الكتب التي نقلت عنها كتب مشهورة لا تحتاج إلى الإسناد، ولكن مع ذلك أذكر سندي إليها لتخرج بذلك الروايات عن المراسيل وتلحق بالمسانيد. هذه العبارة مدلوله عدة معاني تفهم من هذه العبارة، منها ما فهمه جملة من علماء الأخبارين أن هذه الكتب مشهورة لا نحتاج إلى الإسناد، الشيخ يصرح بذلك، إنما أذكر السند فقط من جهة أن يكون مسند، لا ما بيفاد إني أذكر ولا أذكر السند على حد سوى. استفاد جملة من الأخبارين من هذه العبارة أن تلك الكتب مشهورة معروفة معتبرة بين الأصحاب سواء كان لها سند أم لم يكن لها سند. عدة أمور استفادوا، من جملة الأمور التي نحن نريد أن نستفيد، يستفاد من هذا أن الشيخ لم يلاحظ في الإسناد بمقدار تأثير الإسناد في السنة في المتن. الشيء الذي نقلناه عن ابن نوح، ابن نوح يقول كتب حسين سعيد على أربع نسخ أربع روايات والكتب مشهورة جدا، يعني كأنما الشيخ يريد أن يقول أنا أذكر السنة لا أذكر السنة أحد سوى، الكتاب الذي أنا أنقله هو كتاب مشهور. خب إذا فرضنا أن الشيخ يعبر هكذا، ابن نوح يقول لا كتب الحسين سعيد مع شهرت ها لها روايات، ولذا نحن ذكرنا مرارا مكرارا الإنصاف أن الإسناد له دور في المعرفة، دور في معرفة الحديث. يستفاد من عبارة الشيخ أن الإسناد إنما ذكره فقط لأجل اتصال السند. خب إذا كان هذا مراد الشيخ، مثلا الشيخ في كتب حسين سعيد يذكر طريقه وطريقه هو طريق الأصح بتعبير ابن نوح، ابن نوح يذكر أربعة طرق أصح هو ما جاء في كتاب الشيخ. خب إذا فرضنا أن الشيخ إنما ذكر الإسناد تبركاً لعله يروي بنسخة غير مشهورة، سند عنده ليس مهما، يعني يستفاد من هذه العبارة أن الإسناد لا يؤثر شيئاً أبداً، إنما أذكر الإسناد حتى الروايات تخرج من المراسيل وتدخل في المساني. هاي تعبير الشيخ بنفسه في كتاب العدة، في كتاب المشيخة، في مشيخة التهذيب وفي مشيخة الاستبصار. في أمر المشيخي يصرح الشيخ بذلك. هذا التصريح إجمالا من جهة لا بأس به، لكن من جهة خطر جدا في دراسات الحديث، جدا خطر هذا التصريح. يعني سواء أنا أذكر السند أو لا أذكر السند، حتى لو لا أذكر السند، لأن هذه الكتب معروفة عن حسين سعيد وأنا أذكر، يعني بعد لا أعتني باختلاف النسخ، لا ألتفت إلى اختلاف النسخ. و ابن نوح اعلى طبقه من الشيخ، استاد الشيخ وفي رتبه الاستاذ للشيخ و اقرب الى الحسين بن سعيد، و اذا هو يذكر في كتاب مشهور جدا که کتاب حسین سعید ان فيه روايات فكيف بالكتب غير مشهوره. فلذا نحن نتصور ان هذه العوامل اساس العوامل اذا حصل خطا او سهو او اشتباه او انفراد، انفراد في غير المصدر صداك المصدر عند الشيخ قدس الله سره. اولا يستفاد من عبارته في المشيخ و عملا نجد هذا في التهذيب والاستبصار، بوضوح نجد في التهذيب، قل مورد الشيخ يقول النسخنا مختلفة في نسخة فلان غير هذا موجود. مثلا في روايات شهر رمضان الشيخ المفيد له رسالته من باب المثال اطرحت يتبين لكم، يذكر رواية معروفة ان شهر رمضان تام، الشيخ المفيد يعلق عليه يقول هذه الرواية في كتاب أظن منصور بن حازم حذيفة بن منصور أظن حذيفة أنا قرأته في باب الصوم لكن نسي. ثم يقول الشيخ المفيد أن هذا موجود في النسخ التي رواه فلان، أما النسخة التي رواها ابنه هذه الرواية لا توجد في تلك النسخة. لاحظوا، يعني الشيخ المفيد يعتمد على اختلاف النسخ لنفي روايته. الشيخ الطوسي نحن نتصور والعلم عند الله في محاولته للصلح بين البغداديين والقوميين مال الى حجية الخبر، حجية الخبر مثل القوميين، وبما انه اعتمد على حجية الخبر تجاوز اختلاف النسخ. وقد ذكرنا امس بمناسبة في بحث الفقه كان هناك حديث مختلف فيه، ذكرنا هناك في بحث الوصول لكن في نفس البحث مثلا الآن السيد الأستاذ القائل بحجية الخبر إذا رواية موجودة في الكافي بسنده لكن متنه يختلف عن متن الموجود في التهذيب والسند واحد تماما أو في الفقيه، السيد الأستاذ هو أنه قائل بحجية الخبر إذا في موارد خاصة يلاحظ اختلاف الخبره، بما أنه قائل يقول خب هذا الخبر في الكافي والسند صحيح لأنه متعبدون به، ولو هذا الخبر في الفقيه موجود بنفس آخر لكن هنا سند صحيح موجود، نحن نتصور الایمان و به مسلک تعبد فی باب حجیت الخبر مما یؤثر فی عدم دقت فی مقارنه النسخ. قطعا مراد او هذا المعنى، لكن اختلاف النسخ ما لنا نعمل، نحن لم نقل لم نعتمد عليها. آقا استفساش نه ایام میانسالیش جوانیش نیستی. نه بابا اینا شد، من فکر میکنم میل ایشون به مدرسه قم بیشتر، مکتب قم بیشتر آمد. مکتب اخباری دقیقه نه نکرد این کارو شد. مثلا من باب المثال اذكر لكم هذا كله امثله و تفاصيل في ابحاث خاصه.
هذا ما في اصلاح، وانما فيه ميل الى مدرسه تقوم.
ايه هو هذا
الاصلاح المفروض يتخذ موقف وسط،
هو بالفعل وسط، فلذا نقل، يعني اعتمد في جمله من الاراد على الاجماع ايضا. قم مين ما كان يعتمد، بس هو في اصل التعبد مال الى مدرسه تقوم اكثر مما مال الى مدرسه بغداد، لا اشكال فيه. و نحن هم ذکرنا فی ابحاث الاصول الان لا اردو دخول فی بحث حجیت الخبر و ما الانصاف ان ما صنعه شیخ هم ریزه بسن انصافا الخلاف بین المدرستین اصلیون و جذریون به هاده المصالح لا يتم الخلاف و فی فوائد موجوده به مجرد انتان تعملون به کتاب حریز و لن یعملون به کتاب حریز هذا فهمت العمل به کتاب حریز على اساس الحجی شیعون و على اساس تلقی بین الاصحاب. نحن قلنا مرادشه، طبعا هذا من تعابيرنا، مراد السيد المرتضى والمفيد بالإجماع تلقي الأصحاب للمسألة، لما يقولون إجماع مرادهم تلقي، مو إجماع العملية المصطلح في الأصول، ينبغي أن يفرق ما بينهما والتفصيل في أبحاث أخرى. فكيف ما الآن في الأرضية صارت لكم أن الشيخ قدس الله نفسه كتب جملة من هذه الكتب، يعني كل هذه الكتب بلا استثناء في بغداد، ولما ذهب الى النجف لم يثبت ان نعم الشيخ له بعض الاجازات لبعض تلامذته في النجف هذا صحيح، لكن قرأ علي الكتاب او الكتاب قرأ من جديد او الكتاب قارنه نفس ما هم مثلا صاحب الوسائل الان لاحظوا كتب كتاب الوسائل ثم قرأه ثانيا له تعليقات ثم قرأ الكتاب ثالثا انصافا الرجل موفق انصافا يختلط بحالي من اول الوسائل لاخر الوسائل في القراءة الثالثة راجع المصادر مثلا لاحظ مثلا كاتب برباه الشيخ في التهذيب مثله وفي الهامش كاتب لا هنا اختلاف موجود اشار الى جملة من الاختلافات في القراءة الثالثة لكتاب نفسي وقلت ان هذه التعليقات ورد الحمد لله في طبعة آل البيت في طبعة الشيخ الرباني ما موجوده وتعليقات جدا مفيدة له قدس الله نفسه في المراجعة الثالثة لكتاب الوسائل فالكتاب الفقهي كتاب الحديثي لابد من دراستي مقارنتي مثلا من باب المثال اذكر لكم الان هذا الكتاب الذي صاحب الوسائل يستخرج عنه بعنوان كتاب نوادر احمد احمد بن محمد بن عيسى انا في المقارنات التي قمت بها الشيخ الطوسي يروي من نفس النسخه باسم حسين سعيد كثير قارنت بين هذه النسخه وهذه النسخه وصلت الى الشيخ المجلسي والى الشيخ الحر وجادتان يعني في القرن الحادي عشر يبدو هذه النسخة بعينها كان عند الشيخ لأن الشيخ في الموارد التي هذه النسخة لأن هذا الكتاب ناقص كتاب النوادر ناقص في هذه الموارد التي هذا الكتاب فيها روايات دقيقا متنين دقيقا بالواقع والفاء مطابقا مع ما ينقله الشيخ من كتاب حسين سعيد والإنصاف نحن الآن خب هذه النسخة من تشويشها بلغ أمرها إلى أن الشيخ الحر تصور أنه كتاب أحمد بن محمد بن عيسى المجلسي قال لا هذا الكتاب لحسين سعيد هم تحيروا في معرفة هذا الكتاب الشيخ الحر كان على ظهر الكتاب كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى نسبه إلى أحمد مجلسي بالقرائن نسبه إلى حسين سعيد الشيء الذي أنا راجعت فيه روايات مطابق تماما مع ما ينقله الشيخ عن حسين سعيد الانصاف هذه النسخة في نفسها مو نسخة تامة يعني انصافا صعب قبولها نفس هذه النسخة صعب قبولها فلذا انا احتمل لعل هذا من النسخ غير المشهور من كتاب حسين سعيد لكن خب الشيخ في المشيخ ذكر طريقه من النسخة المشهورة فإذا اخذنا بهذه العبارة في كتابه لتخرج بذلك من المراسيل و تدخل في المسانيد یعنی اذکر السند تبرکن كان ما يريد أن يقول الشيخ ذكر الإسناد لا يؤثر شيئا إلى هذا الفهم فهمنا من عبارتي إنصافا يبين لنا مقدار اختلاف الشيخ مع غيره، لأن الكتاب إذا قرأ على الأستاذ شيء، إذا سمعه من الأستاذ شيء، وإذا بنحو الوجاد والشهر بين الأصحاب شيء آخر. فنحن نتصور قبل أن بينا لكم بعض الجهاد إلغاء الضوء على بعض النقاط والمزايا الأساسية للشيخ، اليوم كان قرارنا التمهيد في دخول البحث، وبينا موارد انفكاك الشيخ، انفراد الشيخ في الفهرست، انفراد الشيخ في الرجال، هذه أمور ترتب زمانها. بعد في الكلام لم أدخل في الكلام والتفسير والفقه، هذا إن شاء الله كله في مجال الخاص. وأما في هذه المجالات الشيء الذي نحن نتصور أن الشيخ اعتمد على نسخ لعلها لم تكن بتلك الصحة، الشيخ لم يتعرض لاختلاف النسخ، وهذا بحث مفيد جدا خصوصا على مدرسة البغدادية. يعني كل من لا يؤمن بحجية الخبر تعبدا يلاحظ هذه الجهة، بخلاف من يعتمد مسلك التعبد لا يلاحظ هذه الجهة، والشيخ قل التفات إلى هذه الجهة. أضف إلى ذلك عدم توفيق الشيخ فيما بعد للمراجعة النهائية للكتاب وتصحيح الكتاب لابتلائه بقضايا التهجير والنجاح. نحن في تصورنا هذه هي الأسباب الرئيسية، طبعا هناك أسباب خفية علينا، الآن المصادر ما موجود لدينا، لكن هي أسباب نستطيع أن نلمسها من خلال شخصية الشيخ. غدا إن شاء الله تعالى نذكر بحث في الحديث.